أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه ذهب المشهور إلى جواز الفتوى للحكم الشرعي الواقعي إذا قام الدليل للمجتهد على ذلك الحكم الواقعي، إذ قد يكون ذلك الحكم من الأحكام الضرورية أو أن الإجماع قام عليه فيفتي به المجتهد ويفصح عن أنه هو الحكم الواقعي الذي أمر به الحق تبارك وتعالى. الماتن يقول: لعله هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، هناك أحكام ضرورية واضحة كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن المسألة ليس في مسألة الوجوب للصلاة بهذا النحو الكلي، وإنما المسألة ترجع إلى التفاصيل إذا صح التعبير في الحكم الكلي، مثل الشك بين الثلاث والأربع، أو كيف يتحقق كثرة الشك، كيف تتحقق كثرة الشك لنفتي بأن هذا لا يجب عليه إعادة ما شك فيه. إذن المسألة في التفاصيل إذا صح التعبير، والتفاصيل لابد أن يبين فيها المجتهد الوظيفة العملية لمن يرجع إليه في التقليد، بمعنى أنه لا يكون بصدد تبيان الحكم الواقعي، بل هو بصدد تشخيص ما يعمل به المكلف. نعم. ثم يقول الماتن: ولهذا لابد من تحقق موضوع الوظيفة العملية في حق المكلف كي يعطيه المجتهد الفتوى الذي أو الحكم الذي يتنجس في حقه، وقد يكون في بعض الأحايين هذه الفتوى خاصة بالمكلف، يعني أن موضوع هذه الفتوى لم يتحقق في حق المفتي المجتهد، وهذا يترتب عليه فهم القول الأول بأن المفتي يسوغ له أن يفتي بالحكم الواقعي، لأنه إذا كان المراد أو لو كان المصحح للفتوى هو قيام الحجة بغض النظر عن تحقق الحكم لكان الأمر يختلف بشيء من الاختلاف عما تقدم، لأنه لا يشترط فيه تحقق الموضوع بالنسبة للمكلف، إذ هو بصدد تبيان الحكم الواقعي، ولكن بما أنه يبين الوظيفة العملية فلا بد من تحقق الموضوع في شأن المكلف ليرتب على هذا الموضوع التكليف الذي أفتي به من قبل هذا المجتهد. وبعبارة أخرى يقول الماتن: في بعض الأحايين قد يكون الموضوع متحقق، يكون الموضوع متحققا في شأن المفتي والمستفتي، المقلد والمقلد، وفي بعض الأحايين لا بد أن يكون الموضوع متحقق في شأن المستفتي المقلد ولا شأن له بالمفتي. إذن الفتوى التي يدلي بها هذا المجتهد الجامع للشرائط يلحظ فيها أن ماذا؟ أن هذا المكلف الذي يريد أن يعمل بها لابد أن يكون الموضوع الذي تنطبق عليه الفتوى متحققا موجودا في شأنه. طيب، وهكذا الحال بالنسبة للمجتهد أيضا، هو إذا أراد أن يعمل بأي فتوى من فتاوى لابد أن يكون موضوع تلك الفتوى متحققا في شأنه وفي حقه. ثم يقول الماتن: وتتمت هذا الكلام ستظهر لنا في مباحث التقليد إن شاء الله. كلامنا في هذا اليوم في التقليد بعد أن انتهى بنا المطاف من مباحث الاجتهاد، الآن نبحث مسألة التقليد. أولا يبحث الماتن مسألة التقليد من ناحية اللغة، فيقول الماتن، يقول: إن التقليد لغة. هو ماذا؟ وضع شيئا في عنق الغير، يعني تضع علامة في عنق ذلك الغير، وهذه العلامة كأنك ترمز بها إلى تحمل من وضعت العلامة في عنقه للمسؤولية. ولهذا جاء عن الصديقة الزهراء عليها السلام: لا جرم والله لقد قلدتهم ربقتها، يعني بمعنى أن ما حدث آثاره ستكون في رقبتهم. وأصولا هذا يكاد أن يقرب عندنا من الأمور الواضحة البينة، أن من قام بعمل وهو ملتفت إلى مسؤوليته في تحمل ذلك العمل سيكون في ربقته، في رقبته، يعني يطوق به. هذا هو معنى التقليد. وأيضا يعني وضع العلامة في الرقبة. وأيضا يقال أنه إدارة بعض الحلي على بعضه الآخر، يعني شلون مثلا إدارة بعض أنتوا ترون مثلا هنا الذين يسفون الخوص يديرون بعضه على بعضه الآخر، كذلك الذين ينتجون بعض الأعمال في صياغة المجوهرات أو الذهب، عندما يديرون بعض الحلي على بعضه الآخر نسمي هذا أيضا تقليد في اللغة. وكذلك أيضا إدارة بعض الحديد على بعضه الآخر، يعني طبعا هذا في الأزمنة السابقة لا يتأتى إلا إدارة الحديد الرقيق على بعضه، يعني يصعب إدارة بعض الحديد الكبير على بعضه الآخر، بس في هذه الأزمنة جميع الأنواع يدار على بعضه. نعم، فإذا نطلق التقليد أو القلد على إدارة بعض الأشياء على بعضها الآخر. ولعل منه يقول الماتن وضع القلادة أو القلادة على الرقبة وعلى العنق، وكذلك أيضا توضع ماذا؟ على الفرس، وتوضع أيضا على بعض الكلاب ككلاب الصيد، وتوضع على البدنة التي جمعها بدن. البدنة ما هي؟ الناقة أو البعير الذي يهدى في الحج، يعني يصبح هديا وينحر في سبيل الله. ومنه أيضا نقول التقليد في الأمور الدينية، وأيضا منه التقليد في الإدارة للولاة. إيش معنى لما نقول هذا والي على المدينة الكذائية؟ يعني فهو ماذا؟ يتقلد أعمال تلك المدينة. وأيضا يقال في اللغة قلده الأمر، بمعنى ألزمه به أو ألزمه إياه. ويقال أيضا تقلد الأمر، بمعنى أصبح متحملا له، احتمله. وكذلك أيضا عندما نقول تقلد السيف، يعني حمل السيف على أحد جنبيه، هذا معنى تقلد سيفه. فالتقليد أيضا يأتي بمعنى التحمل للشيء، نعم، للاستفادة منه. ويأتي بمعنى العلامة التي توضع على الكلب كما قلنا، أو على البدنة، أو على الفرس، أو على جيد الفتاة. نعم، هذا المعنى من الناحية اللغوية. والعرف أيضا أطلق التقليد أو أطلق التقليد لدى العرف على المتابعة للغير في عمله. عندما نقول قلد فلان، بمعنى اتبعه بلحاظ أنه سار على خطواته من الناحية العملية. الماتن يقول ولعل هذا الإطلاق العرفي أيضا أو الاستعمال من لدن العرف كان يلحظ فيه المعنى اللغوي. المعنى اللغوي شنو؟ عندما نضع العلامة في الرقبة نشير بها إلى تحمل المسؤولية. هذا المعنى أيضا عندما نقول يعني المتابعة للغير، كأننا نحمل مسؤولية الأعمال التي تصدر منا متابعة لذلك الغير للغير، يعني نجعله يتحمل مسؤولية المتابعة لنا في رقبته. فقد جاء هذا المعنى في حديث صحيح، كان تعرفون أول في المدينة المنورة المسجد النبوي فيه دروس لبعض الفقهاء، منهم أئمة أهل البيت عليهم، منهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. كان هناك أحد فقهاء العامة اسمه رديعة الرأي، وهذا رديعة الرأي يعني في الحقيقة لقب له، سنشرح لماذا سمي برديعة الرأي. هو رديعة ابن أبي عبد الرحمن اللي أبوه اسمه أبو عبد الرحمن، هو اسمه فروخ. وكان هذا رديعة الرأي من الحفاظ للأحاديث النبوية، وكان أيضا في مساره يشبه أبا حنيفة، يعني في الحقيقة يقيس بعض الأشياء على بعضها الآخر، ويأتي برأي يعني يستحسنه إذا صح التعبير من خلال الأحاديث التي يرويها. كان هذا ربيعة الرأي هو من الفقهاء وجالس في المسجد النبوي، وكان بمقربة منه الإمام الصادق باعتبار له حلقة، وأيضا للإمام الصادق حلقة، مثلنا الآن في الحوزة قد تأتي مثلا تدرس في حلقة ويمك واحد شخص ثاني أيضا يدرس في حلقة أخرى. فكان ربيعة الرأي يبين بعض الأحكام الشرعية، والإمام الصادق عليه السلام يسمع هذا الحكم الشرعي الذي يبينه ربيعة الرأي، فأجاب ربيعة الرأي عن مسألة من المسائل، وعندما سكت قال له السائل، وكان من يعني وكان من الأعراب، أعرابي يعني باصطلاحنا الحديث من أهل البادية، بس عنده شيء من الفطنة، قال هذا الرأي الذي أجبت به على مسألتي أهو في عنقك؟ يعني أنت تتحمل مسؤولية هذه الإجابة أمام الله تبارك وتعالى. فيبدو أن هذا الأعرابي عندما سأل ربيعة الرأي عن هذه المسألة، ربيعة الرأي لما قال له أهو في عنقك لم يجب، كأنه تواخذ. يعني أنت قد تعطي الفتوى لكن ما تدري بالمسؤولية، فلما يلفت الانتباه إلى أن هذه الفتوى راح تتحول إلى مسألة عملية تبعت هذه المسألة في عنقك، أنت المحاسب عنها في يوم القيامة، سكت ربيعة الرأي ما جاء. الإمام بما أنه سمع المسألة أجاب، يعني كأنه أجاب ليحذر ربيعة الرأي ويحذر غيره ممن يعمل بهذا النوع من الاستحسان والمصالح المرسلة. قال الإمام عليه السلام، يعني أجاب السائل الأعرابي، أجاب الأعرابي قال نعم هو في عنقه حتى إذا لم يجب عن مسألتك، يعني إذا أعطاك فتوى ثم سألته أنت أيها السائل قائلا هذه الفتوى في عنقك، يعني أنت تتحمل مسؤولية هذه الفتوى حتى إذا لم يجبك بتحمل المسؤولية، هي في عنقه الذي يصدر الفتوى لابد أن يتحمل تبعات تلك الفتوى الصادرة عنه ومنه. فإذا إيش نفهم من هذه الرواية أو منها من سؤال السائل الأعرابي لرديعة الرأي وإجابة الإمام لما ذاك يعني ما أجاب، سكت، يعني أصبح عنده شيء من ماذا؟ من مثل ما نعبر من الحيطة، يعني لم يرد أن يجيب بقوله نعم هذه المسألة أتحمل مسؤوليتها أمام الله، يعني الإجابة الفتوى ما أجاب. لكن الإمام أجاب، قال إن من يعطي الفتوى يتحمل مسؤولية هذا الإفتاء أمام الله تبارك وتعالى. فإذا المعنى أنه يشبه جعل الربقة أو العهدة أو المسؤولية في رقبة الغير، التقليد يتضمن هذا المعنى كاصطلاح من الناحية اللغوية وكذلك من الناحية العرفية. هذا المعنى جاء قلنا في رواية صحيحة، وكذلك أيضا في خبر آخر، دخلت أم خالد العبدية، العبدية هذه من عندكم من الأحساء، تعرفون العبدية؟ أي بنو عبد القيس، كانوا من سكان الأحساء، بعضهم يشتبه ويظن أن بنو عبد القيس كانوا من سكان مثلا البحرين أو من سكان القطيف، لا، بنو عبد القيس ما زالوا قبائل تسكن الأحساء وما زال لهم هذا الاسم، يسمونهم العبدي، العبدي، ومنهم جملة من أنصار الحسين، ومنهم جملة ممن شاركوا أيضا، بعضهم وهم قلة طبعا شاركوا في حرب الحسين، قلة كما تعرفون القب، هذه قبيلة كبيرة، العبديون قبيلة كبيرة، بعضهم يبدو أنه باع دينه بدنيا وهم الأقل، ولكن الأكثرية منهم من العبديين، هم من الموالين لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك من أنصار الإمام الحسين عليه السلام. مهم، هذه امرأة مؤمنة متدينة اسمها أم خالد العبدية، يعني من بني عبد القيس من الأحساء، جاءت سائلة للإمام الصادق عن مسألة مورد ابتلاء، وتريد أن ترى فتوى أو رأي الأئمة من أهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة الابتلائية التي ابتليت هي بها. شوف الرواية، أم خالد العبدية دخلت على مولانا الصادق فسألته قائلة جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني، بطني قرقر، هذا مرض يعني موجود، بعض الناس يصاب بهذا، احنا نسميه غازات، لعل هذا نمط، يعني مو بكل الغازات بهالنمط تطلع أصوات في البطن. وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، طبعا هذا النبيذ بالسويق له معنيان، إما أنك تسوي سويق مثلا من عدس، أو تسوي مثلا سويق من شعير، سويق معروف اللي احنا نسميه شوربة في العصر الحديث، ثم تسكب في هذه الشوربة شنو؟ النبيذ، هذا يعني معناه النبيذ بالسويق، يعني تمزج النبيذ، الشوربة هذه تسكب عليها ماذا؟ النبيذ، النبيذ اللي هو طبعا عندما تضع مثلا التمر أو الزبيب في الماء ويبقى مثلا فترة، اللي احنا الآن نسميه البيرة في العصر الحديث، المنقوع اللي ما يوصل إلى حد السكر، وغلبت مثلا ماذا؟ هذا الشراب على العقل، وإنما يجعل الإنسان في حالة من الراحة، في حالة من النشوة، يعني شرب هذا النبيذ ما يجعل العقل مغطى، ولكن يجعل نحوا من النشوة عند الإنسان، كأنه في قمة فرحه وارتياحه. طبعا عندنا في الروايات أو في بعض الروايات خمر استصغره الناس، ونحن الآن علماؤنا يفتون بحرمة هذه شنو يعني شرب البيرة. البيرة اللي طبعا لا بد أن نلتفت إلى أن البيرة كيف تتحقق، أو هذا الشراب النبيذ كيف يتحقق. مثلا لو وضعنا الشعير مثلا في الماء، منقوع الشعير حتى يتحول إلى نبيذ، كيف يتحول إلى نبيذ؟ نضعه مثلا الشعير ثم نضع هذا الماء في الشمس فترة إلى أن يتفقع الشعير قبل أن يصبح خمرا. هذا إذا شرب هذا التفقع يعني طلع، يعني مثل ما نقول إحنا في تعبيرنا فخر، فخر نقول بالماء هذا، يعني كأنه امتلأ ماء وبدأ ماذا يتبطط، هذا شو نسميه، وصار عليه مثل الزباد. إحنا نسمي نقول هكذا، هذا ما يحدث إلا بعد فترة، وهذا ما يحدث بالغلي عند بعض. ماء الشعير مثلا المغلي هذا لا يتحول إلى 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 فقاع، إلى نبيذ، إلى بيرة. الاصطلاحات هذه، النبيذ لابد أن يكون بهذه يعني اللي يوجب النشوة. مثلا لو تفقع بس ما أوجب النشوة، عند بعض العلماء يصبح ماذا فقاعا خلاص يحرم، عند بعض العلماء لا، لابد مع تفقع هذا الشعير أن يوجب النشوة. يعني متى يصدق عليه نبيذ؟ إذا كان شراب هذا المنقوع اللي بقي فترة زمنية يوجب النشوة، أما إذا ما أوجب النشوة فعند بعضهم لا إشكال فيه. يعني على كل، كذلك أيضا إذا كان بالغلي أيضا عند بعضهم لا إشكال فيه، وبعضهم يستشكل حتى فيما إذا غلى، لأنه يقول غليان هذا الشعير في الماء يجعله بمثابة شنو، يعني النقع اللي يوجب التفقع، وأيضا يترتب عليه ذلك الأثر الذي ذكرناه النشوة. الإمام عليه السلام، نرجع، عندما سألته أم خالد العبدية إن عندها هذا المرض في بطنها، يعني الغازات الكثيرة اللي تحدث أصواتا في بطنها قراقة، وقد وصف لها الأطباء النبيذ بالسويق، يعني تأخذ هذا الشراب وتضعه ماذا أي في هذه الشوربة سويق. الإمام ماذا قال لها؟ أي قال ما يمنعك من شربه، أنت ليش ما شربتي هذا الدواء الذي وصفه لك الأطباء؟ يعني الإمام يريد أن يستفهم لماذا توقفت، مع أنه دواء كان بادئ ذي بدء أن الإنسان يجوز له أن يتعالج، كأنه مضطر إلى هذا العلاج، بس يعني يبغي يسأل حتى من هذا التساؤل أو السؤال الذي يوجهه للإمام عليه السلام لأم خالد تتضح ماذا، أو يتضح الحكم في المسألة، صير الناس على دراية بأمر دينهم. شوف هذه أم خالد، بما أنها ماذا، بما أنها امرأة متدينة، قالت له شوف يا أبا عبد الله، يعني أنت إمامي وأنا عندما أعمل بالمسألة أعمل بها على ماذا، استنادا إلى رأي الأئمة من أهل البيت، فهم المسؤولون عنها أمام الله تبارك وتعالى. يعني أنا في الحقيقة ما أخذت هذه المسألة من الأطباء وعملت بها دون استناد إلى مسوغ شرعي، هذا تعبير تعبيرنا اللي يفصح عن فهم المسألة. الإمام إيش قال للراوي اللي يمه؟ نعم أي قال له هكذا يا أبي بصير إيش قال له؟ يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة؟ ألا تسمع إلى هذه المسائل التي تسأل بها وتريد أن تستند في مقام العمل بهذه المسألة إلى ماذا؟ إلى ركن وثيق يبرئ ذمتها أمام الله تبارك وتعالى. الإمام ايش قال لها؟ قال هكذا: لا والله لا آذن لك في قطرة من هذا السويق المخلوط بالنبي. فإذا هذه المرأة ماذا يفهم من مسألتها؟ يفهم أن العمل بالفتوى من لدن المقلد يستلزم تقليد المسؤولية في رقبة المفتي. أي هذا في الأصل، لكن فيما بعد توسع أو توسع في الاستعمار فأصبح التقليد شو يدلل عليه؟ أي يدلل على نفس المحاكاة والمتابعة المحضة بغض النظر عن تحمل من تتبعه للمسؤولية. لا، أنا مجرد ماذا؟ أحاكيك في فعلي دون أن تتحمل مسؤولية هذه المحاكاة. أي ولهذا يقول إذا كان له هذا النحو الذي هو بمعنى توسعي إذا صح التعبير يعدى بفيه، فشو قال؟ نقول قلده في مشيه، قلده في عمله، قلده في نظرته إلى الغير، ولا نقول قلده عمله بمعنى أصبح ذلك العمل الذي يأتي به هذا المقلد في رقبة ذلك المقلد. لا، هذه مجرد محاكاة ومتابعة ليست إلا. أي يقول وهذا المعنى الثاني أيضا كما أن المعنى الأول جاء في الروايات فالمعنى الثاني أيضا جاء في الروايات، يعني اللي يقصد به ماذا؟ المحاكاة والمتابعة بغض النظر عن تحمل المسؤولية. خلينا نشوف الآن، يقول وعليه الماتن يقول جاءت بعض الروايات لتبين لنا أن التقليد يراد به المحاكاة المحضة وليست فيها تبعية أو مسؤولية لمن تحاكيه. مثلا في رواية، الرواية عن إمامنا الرضا عليه السلام، يسأل هاكر السؤال عن الإمام الرضا: نسمع أن هذا الأمر يحكى عنك وعن آبائك فنقيس عليه ونعمل به. احنا نشوف الأشياء التي تماثل هذا فنسير على ضوئها. فقال سبحان الله، ما هذا من دين جعفر؟ يعني احنا ما نجوز القياس، روايات كثيرة وردت عن إمامنا الصادق عليه السلام في حرمة العمل بالقياس. ثم يقول الإمام فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر، يعني الإمام الصادق والإمام الباقر. فإن الإمام الصادق والإمام الباقر كل منهما ينهى عن العمل بالقياس. فإذا أنتم تريدون أن تسيروا على منهج هذين الإمامين الهمامين الإمام الباقر والإمام الصادق، كيف تأخذون بعض الروايات وتقيسون عليها؟ يعني هذا مو من منهج الأئمة من أهل البيت. وكذلك في خبر آخر، قال لي أبو الحسن: يا محمد، أنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟ المرجئة أو المرجئة هؤلاء فرقة قالوا أنه مهما صدر من أعمال سيئة من العبد، ما دام له إيمان بالله تبارك وتعالى فأمره يعني مرجع إلى الله تبارك وتعالى، إما أن يدخله الجنة أو يدخله النار. قالوا بالإرجاء، ويقال إن أول من قال بالإرجاء هو الحسن ابن محمد الحنفية. محمد ابن الحنفية هذا ابن إمام أمير المؤمنين، عنده ولد اسمه الحسن، هو الذي قال بالإرجاء. ليش قال بالإرجاء؟ طبعا كما تعلمون هناك مسألة خلاف في بعض الصحابة، يعني هذا أمرهم ماذا؟ هل هم من أهل الخير أم من أهل السوء؟ فهذا الحسن بن محمد بن الحنفية يبدو أنه أراد أن يتخلص من هذه المسألة، فقال إن نحن نرجع أمرهم إلى الله، ما يحتاج نقول هذا يعني الصحابي هذا من أهل النار وذاك الصحابي من أهل الجنة، ما ندري، الأمور نرجئها إلى الله. وقد ضربه أبوه محمد بن الحنفية حتى شج رأسه، قال له: كيف تقول كذا؟ أنت ينبغي أن تقول إن الحق مع جدك أمير المؤمنين، وكل من خالف عليا، كل من خالف أمير المؤمنين فقد ضل سواء الطريق، ضل الطريق المستقيم. المهم نرجع إلى المسألة، أصل المسألة، الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام يسأل: أي يا محمد، أنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟ قال: قلت قلدنا وقلدوا. المرجئة يقلدون علماءهم ونحن نقلد الأئمة من أهل البيت. لاحظوا إجابة الإمام الرضا عليه السلام، قال: أي إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه، هؤلاء اتبعوا من لم يأمر الله باتباعه فرجعوا له، بينما أنتم أتباع أهل البيت عليهم السلام نصبتم رجلا. نقرأها هذه: وفرضتم طاعته، يعني طاعته مفروضة عليكم، فهم الذين يقلدون. أما أنتم ماذا؟ أنتم يعني تقليدكم شنو؟ تقليدكم صحيح على طبق الموازين إذا صح التعبير. هؤلاء كأنهم يقلدون التقليد الأعمى الغير مبرئ للذمة، لأنهم يرجعون إلى شخص لم يفرض الحق تبارك وتعالى طاعته على الخالق. أما أنتم هذا التقليد المذموم، أما أنتم صحيح ترجعون في أموركم إلى أهل البيت عليهم السلام، لكن الرجوع لكم إلى أئمة أهل البيت ليس بمعنى التقليد الأعمى، وإنما بمعنى الطاعة القائمة على دليل من عند الله تبارك وتعالى ومن رسوله الكريم. فإذا يتضح من هذه الروايات أن المحاكاة في العمل، السير على وفق العمل، بغض النظر عن ملاحظة تحمل المسؤولية أيضا وارد في الروايات كما استظهر الماتن من هذه الروايات، وإن كان في استظهاره شيء من التأمل. ليش؟ لأن هذه الروايات ما تدلل على ما استظهره الماتن، يمكن أن تكون هذه الروايات دالة فيها شيء من الدلالة على ما ذهب إليه الماتن، ويمكن أن تكون هذه الروايات لا تعكس ما يقول أو لا تفصح عما يقوله الماتن، وإنما جاءت بمعنى ماذا؟ أيضا تحمل المسؤولية. في الحقيقة أن من يعمل برأي أئمة أهل البيت فهو يعتقد بينه وبين الله تبارك وتعالى أن هذا الحكم الشرعي، وأن من نعم صدرت منه هذه الروايات هو الحجة بينه وبين الحق تبارك وتعالى. الخلاصة يقول إن استعمال التقليد سواء بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني هو على وفق ما ورد في اللغة وفي العرف، ولا يخرج عما ورد عرفا ولغة. وإن كان هناك تعريفات متعددة للتقليد كما سوف يأتينا، لكن هذه التعريفات المتعددة للتقليد لا تعني أو لا يعني تعدد التعريفات للتقليد أن التقليد أخرج عن معناه اللغوي إلى معنى اصطلاحي لدى الأصوليين، بل هو بنفس المعنى الموجود في اللغة. وسيأتينا تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا